الحمد لله الحمد لله القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، منذ أيام وفي بقاع شتى من العالم الإسلامي يحتفل كثير من المسلمين بمولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأكثر الدول الإسلامية تعطي إجازة للموظفين والطلاب بهذه المناسبة، ولا تكاد تستمع أو تنظر إلى وسيلة إعلامية تنتسب إلى قطر إسلامي إلا وتسمع الاحتفالات والأشعار والمحاضرات والمواعظ. فيا ترى ما قصة هذه الاحتفالات؟ وما قصة هذه الأعياد؟ ولماذا كل هذا الاهتمام من قبل وسائل الإعلام والتي يهيمن عليها في الغالب ثلة من العلمانيين من أذناب الغرب؟ أخي المسلم، ألا تستغرب وتتساءل عن هذا الاهتمام الذي لا نبالغ إذا قلنا إنه يفوق الاهتمام بالأعياد الإسلامية الأصيلة؟ عيد الفطر وعيد الأضحى، فيا سبحان الله، كيف تنشط همم هؤلاء لإحياء مثل هذه الأعياد؟ كيف تصاغرت همم المسلمين للاشتغال بذكر شمائل رسولهم صلى الله عليه وسلم ومآثره في يوم أو أيام من السنة، ثم يتناسى وتهجر سنته ويهجر ذكره سائر العام؟ ألهذا بعث صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ينشط كثير من الناس لإحياء الموالد مع أن واقعهم مليء بالتفريط في الواجبات والفرائض فضلا عن المستحبات؟ لماذا يحرص هؤلاء على النعيق مع كل ناعق في إحياء هذه المناسبات وهم أبعد الناس عن التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هناك موالد أخرى كثيرة تولدت عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، وكلها أصبحت أعيادا تمارس فيها طقوس عجيبة، كل ذلك بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية تقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالاتباع لا الابتداع، هذه قاعدة لكل من يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أصبحت الموالد في بعض البلدان الإسلامية وسيلة من وسائل تخدير الناس وصرفهم عن الدين الحق، بل وصرفهم عن المطالبة بحقوقهم في أداء الشعائر الواجبة. لا يخفى على كل منصف وعلى كل مؤرخ أن الموالد لم تكن معروفة في القرون الثلاثة المفضلة، بل وحتى في قرون ثلاثة تليها، إنما نشأت في آخر القرن السادس أو أول القرن السابع كما ذكر ذلك المؤرخون كابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله وابن خلكان. وكان ذلك زمن العبيديين. ومن هم العبيديون؟ من هم العبيديون الروافض الباطنيون؟ يسمون أنفسهم زورا وظلما بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها، وهي منهم براء. نعم إنهم لا يسمون عند المنصفين إلا بالعبيديين، وتاريخهم من أسوأ التواريخ، مليء بالزندقة وبالفواحش والفجور إلى درجة مقززة، حتى ادعى أحد رؤوسهم قاتله الله أنه الله رب العالمين. تعالى الله عن ذلك. أي ينتسب لفاطمة رضي الله عنها ويدعي أنه رب العالمين؟ وبالنظر إلى نشأة هذه الموالد يظهر أن هناك سببا أو أسبابا كثيرة دعت إلى قيام هذه البدعة، فمنها نشر العقائد الباطنية من خلال مشابهة الموالد في طقوسها بالطقوس البدعية الأخرى عند بعض الفرق الضالة، وهذا معروف. ومن الأسباب البحث عن الشهرة والسمعة، حيث إن بعض الأغنياء ينفق على بعض الموالد أموالا طائلة، فيا ترى هل سأل نفسه قبل الإنفاق وبعده هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك أيضا الارتزاق، حيث يستفيد من هذه الموالد عدد لا بأس به من تجار الأغذية والحلوى ومشايخ الأضرحة والمداحين والقصاصين والمنشدين، بل والمطربين والمطربات وحتى الراقصات في بعض البلدان يستفدن من هذه الموالد رزق مال، ولله في خلقه شؤون. ومن أعظم أسباب دعم الموالد من قبل بعض المتنفذين وإقامتها التعمية على أهداف أخرى باطلة، ومنها العلمانية. قد يستغرب أحد ويقول وما علاقة العلمانية بالموالد؟ لا، لقد استخدم العلمانيون الموالد لتعميق فكرتهم في فصل الدين عن الحياة، وجعل الدين محصورا في شعائر ومناسبات في أوقات معينة، فصار بعض المسلمين لا يذكر إسلامه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المناسبات، وربما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شخصية تاريخية كان لها أثر في حقبة من حقب التاريخ في تاريخ الأمة العربية، ربما انطلقوا من منطلق قومي، نسأل الله العافية. هكذا فقط شخصية عظيمة مرت على فترة من الفترات نفتخر بها، ألهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذه رسالته؟ وقد ذكر الجبرتي في تاريخه أن نابليون، ومعروف من هو نابليون الفرنسي، أنه أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه 300 من الريالات الفرنسية، وأمره بتعليق الزينات، بل وحضر نابليون نفسه هذه الاحتفالات من أولها إلى آخرها. ذكر هذا في تاريخه الجبرتي رحمه الله. وقد نجح نابليون باستخدامه سياسة الحفلات ليجذب إليها قلوب العوام وليتعلق بهم ويتعلق به، وليعلن أنه صديق للمسلمين، متاجرة بالعبارات تنطلي على البله والمغفلين. ويعلل الجبرتي اهتمام الفرنسيين بالاحتفال بالموالد عموما لما رأوه، يعني الفرنسيين لما رأوه في هذه الموالد من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واختلاطهن بالرجال واتباع الشهوات والرقص وفعل المحرمات. من الذي يستفيد من هذه الموالد؟ من الذي علم أنه تمسك بدينه ورجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الموالد؟ أتنصر الأمة بهذه الموالد؟ أتقام الموالد ويصرف فيها إسرافا عظيما بوضع الولائم وجميع أنواع اللحوم والحلويات، وكثير من المسلمين يموتون جوعا في الصومال وغيرها؟ أهذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة في الله، المحتفلون بالموالد ليسوا على درجة واحدة، لا، منهم من يستغل الموالد لأهدافه المشبوهة ولممارسة كل فعل قبيح، ومنهم دون ذلك. ويوجد بعض المسلمين ممن فيهم خير وصلاح، يحرصون على الموالد ويكتفون بالولائم وذكر بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة بعض المدائح. ونحن نقول لعموم المسلمين: لو لم يكن في الموالد إلا شؤم البدعة لكفى، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أشد الناس تعظيما وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم، لا يشك في هذا أحد من المسلمين، لا يشك في هذا إلا الباطنيون. نعم، من يشك في صدق محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهم عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم توجد هذه الموالد في زمنهم؟ أين التابعون؟ أين تابع التابعين؟ لماذا لم يفعل هذا الأئمة الأربعة المتبوعون؟ لا يخفى على عاقل أن مجرد التشبه بمن ذكرنا يكفي لإنكار الموالد، فكيف يرضى مسلم أن يتشبه بالعبيديين الباطنيين الزنادقة، أو يتشبه بالمشركين الذين ينظمون وينثرون الكفر الصريح في موالدهم؟ ولا يخفى على أحد من المثقفين، فضلا عن المتدينين، أن بردة البصيري من أشهر القصائد التي يذيعها أصحاب الموالد. البردة، من الذي لا يعرف البردة؟ وفيها يقول البصيري عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذه القصيدة التي تعتبر من أعدل قصائدهم. أما القصائد المليئة بالبلايا والطوام فما أكثرها، لكن هذه من أحسنها ولو على الأقل من الناحية الأدبية والوزنية. يقول البصيري: وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم؟ يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك دنيا ولا مخلوقات، هذه الدنيا لم تخلق إلا من أجله. ويسمع هذا الشعر ومن ينكره؟ يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله وحده لا شريك له، لا يعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ليعتقدوا في هذه الاعتقادات الباطلة. ويقول البصيري: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. غلو. ولماذا هذا الانتقاص من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ لا يدانوه، لا يدانوه، وهم أنبياء مرسلون. ألم ننهى عن مثل هذا التمييز والتفريق بين أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وهو سيد الأنبياء والمرسلين وهو خيرهم، لكن بهذه الطريقة أنهم لا يدانوه في علم ولا كرم. ثم يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس. الأنبياء يلتمسون علمهم ووحيهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقوه بعضهم بآلاف السنين. ما هذه الجهالات؟ يقول: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نسأل الله العافية. لا يشبه هذا إلا قول الحلاج المخرف الذي كان يقول عن نفسه: سبحاني ما أعظم شأني. كان يقول عن نفسه: سبحاني ما أعظم شأني. يرى الحلول، نسأل الله العافية. يقول هذا الخبيث: إن للنبي صلى الله عليه وسلم نورا أزليا. كلام مستهلك لا يدرى من أين أتي به. يقول: إن للنبي صلى الله عليه وسلم نورا أزليا قديما وجد قبل أن يوجد العالم. ما هذا الهراء؟ ومنه، من هذا النور استمد كل علم وعرفان. وكذا أيضا أمثال الحلاج كابن عربي الطائي الذي يقول: إن كل نبي من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نبي يأخذ من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ ويقول البصيري صاحب البردة: لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتثم. عافانا الله وإياكم من هذا الضلال. وهل انكب بعض الجهلة على تراب القبور يتمرغون كالدواب ويشمون ترابها إلا بمثل هذه الأبيات الغالية المنحرفة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة بلا خلاف، اتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد. وهل ما يفعله بعض الجهلة اليوم من التمرغ كما ذكرنا كالدواب على تراب قبور من يسمونهم بالأولياء إلا بسبب هذا الغلو وبسبب السكوت عن إنكاره ومجارات هؤلاء المنحرفين؟ ثم يقول البصيري نفسه: أقسمت بالقمر المنشق. تقسم بالقمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول: أقسمت بالقمر المنشق، إن له من قبله نسبة مبرورة القسم. ثم يقول أمثلة نماذج فقط، يقول: ولا التمست غنى الدارين. اسمع ماذا يقول لك البصيري يا عبد الله: ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الذي من خير مستلمي، من خير مستلمي. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى، إلا استلمت الندى من خير مستلمي. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لا من النبي صلى الله عليه وسلم. النعم من الله، هو الذي رزق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله إلينا رحمة عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. والبصيري يقول إن غنى الدارين، حتى الآخرة، حتى ما في الجنة من النعيم، غنى الدارين. ماذا تفهم من غنى الدارين؟ غنى الدنيا وغنى الآخرة، أنها من يده عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: فإن لي ذمة منه بتسميتي. البصيري اسمه محمد، يقول: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أدنى الخلق وهو أوفى الخلق بالذمم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. هذا كذب وتخرص، فمتى صار للمرء ذمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد تسميته محمدا؟ كم نعرف من الزنادقة والمنافقين اسمهم محمد، ربما لا تستطيع أن تحصيهم. كم من الناس الذين نشروا الفساد في الأمة اسمهم محمد، وهذا يقول: لا، ما دام أن اسمي محمد فإن لي ذمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاعب بشرع الله تبارك وتعالى. وينزل البصيري النبي صلى الله عليه وسلم منزلة رب العالمين، فيقول: إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يثبت الناس يوم القيامة؟ ومن الذي يدخلهم الجنة أو يدخلهم النار إلا الله تبارك وتعالى؟ وقد يقول بعض المتعصبين إنه يقصد الشفاعة، الشفاعة لا تطلب من الأموات، قل لله الشفاعة جميعا. ويقول سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يقول البصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والله تبارك وتعالى يقول: وإن لنا للآخرة والأولى. أما البصيري يقول: لا، الآخرة والأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشعار يطربون لها ويسكرون، يصيبهم حالات مثل السكر بسبب هذه الأبيات. هذا من الله أو من الشيطان؟ أيها الإخوة في الله، ما تسمعونه غيظ من فيض، والبردة أخف من غيرها بكثير مما يردده المنشدون والجهل في بعض الموالد. فيا لله كم أماتت هذه البدعة من سنة. وصدق حسان بن عطية رحمه الله حين قال: ما أقيمت بدعة إلا وأميتت سنة. ونقول لكل أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت لا تفعل مثل هذه القبائح من الشركيات ونحوها، ولكن هل ترضى أن تتشبه بهؤلاء؟ اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، لم يزل العلماء ينكرون هذه الموالد منذ نشأتها، وعلى رأسهم شيخ الإسلام والشاطبي رحمه الله، وتاج الدين اللخمي وابن الحاج والسهسواني والشيخ محمد رشيد رضا، وكل هؤلاء لهم كتابات جيدة في بيان هذا الأمر. وقد كان لبعض علماء الأزهر جهد مشكور في توعية الناس وإنكار الموالد، وعلى رأسهم الشيخ علي محفوظ رحمه الله، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ المراغي، وكلهم من مشايخ الأزهر المعروفين. كما ساهمت جماعة أنصار السنة المحمدية، ساهمت في إنكار هذه البدع من خلال مؤلفات مشايخها، ومنهم محمد حامد الفقي وعبد الرحمن الوكيل وجميل غازي وغيرهم رحمهم الله. وممن ألف رسالة في بيان حكم الموالد الإمام المجاهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وبقي أن نقول إن من العدل والإنصاف أن نقول إن هذه الموالد كلها يجب الحذر منها وعدم المشاركة فيها، لأن البدعة شؤم على صاحبها، كما قال كثير من السلف: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لكن لا شك أن حكم من يقيم الموالد المليئة بالشرك والفجور يختلف حكمه عن حكم من يقيم الموالد ويكتفي فيها بالذكر وقراءة شيء من السيرة. نقول هذا حتى لا نكون أيضا من الغالين في أحكامنا على الناس. نعم، كلهم مجانبون للسنة، ولكن حكم هؤلاء يختلف عن حكم أولئك. وقد يشنع بعض الواقعين في شيء من هذه البدع، يشنعون على المنكرين ويقولون: أنتم تذكرون أشياء نحن لا نفعلها، كاعتقاد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترديد بعض الأشعار الشركية. ونحن نقول: نعم، نحن نعتقد ونعرف أنكم لا تقعون في مثل هذا، لكن لكل حظه من الانحراف والبدع. ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء وهؤلاء، ولكن يكفيكم أنكم شابهتم الضالين ولم تتشبهوا بأفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه رضي الله عنهم. والعجب أن بعض هؤلاء المتعصبين للموالد تراهم متعصبين لبعض الأئمة الأربعة في الفقه، إذا سألته عن مذهبه قال: أنا حنفي مالكي شافعي حنبلي، ويقولها بتعصب ولا يقبل قولا لغير إمامه. فلماذا يا أخي المسلم لا تتبع هذا الإمام وهو لم يعرف المولد ولم يأمرك به ولم يجعله شرعا تتعبد لله تبارك وتعالى به؟ لماذا التناقض؟ لماذا يتعصب للأئمة في مسائل فقهية في الطهارة والصلاة وهي من الفروع، ولا يتبعون رضي الله عنهم ورحمهم في مسائل أعظم من هذا؟ يجب أيها الإخوة أن نكون حتى في اتباعنا للمذاهب الأربعة أن نكون قاصدين وجه الله، أن نكون مخلصين لله في دينه سبحانه وتعالى، وألا نتبع الهوى، فإن الهوى مزلة وأي مزلة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وجميع إخواننا المسلمين على السنة وأن يميتنا عليها. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم،
اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المكثرين لذكره، المصلين عليه في الليل والنهار عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا إحياء السنة وإماتة البدعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام، اللهم ارض عن الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، اللهم ارض عنهم وأرضهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.